قادة عظماء ورجال أتقياء رافقوا خاتم الأنبياء ورفعوا من بعده اللواء. كيف كانت حياتهم وما هي تضحياتهم وكيف نصروا الدين؟ الخلفاء الراشدون
يأتيكم بعد قليل.
أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن الاشتراك في باقة المجد الأساسية عبر الاتصال بأحد الوكلاء المعتمدين في الدول العربية، والله ولي التوفيق.
أينما كنتم سنبقى على تواصل في فضاء أرحب بالصوت والصورة والكلمة. شاهدونا الآن أو بعد قليل، مهما تأخرت لن يفوتك شيء. الوثائقية على الإنترنت، عين أخرى على الحياة.
أعزائنا المشتركين في نظام استقبال المجد، الآن يمكنكم تجديد اشتراك المجد من خلال صراف الراجحي. أرسل رسالة قصيرة SMS عبر شبكة الجوال إلى 75777 تحتوي على رقم البطاقة الذكية الخاصة باشتراك المجد. سوف تصلك فورا رسالة تحتوي 4 خيارات للتجديد: عامان، عام واحد، 6 أشهر، 3 أشهر. حدد أحد الخيارات. ضمن الخيارات الرئيسية في شاشة صراف الراجحي اختر تسديد فواتير، ثم حدد سمارت كاش. أدخل رقم الفاتورة التي ترغب سدادها وسيظهر المبلغ المطلوب. اختر نعم للموافقة على خصم المبلغ. ستصلك بعد ذلك رسالة قصيرة SMS على جوالك تفيد استلام المبلغ وتفعيل الاشتراك، والله ولي التوفيق.
قناة المجد الوثائقية، عين على الحياة،
عين على الحياة. نشهد إبداع خالقها وجمال خلقها،
نتأمل ألوانها وعلومها،
نتابع تطورها وتسارعها،
نبحر في حضاراتها وتاريخها،
نرصد سياساتها وصراعاتها،
نفرح بآمالها ومرحها.
قناة المجد الوثائقية.
الوثائقية الأولى عربيا.
عربيا على الحياة.
لكل أجل كتاب. سنتان وثلاثة أشهر مضت على خلافة أبي بكر الصديق، وقد بلغ من العمر 63 سنة. قضى منها 23 سنة ينافح فيها عن المسلمين، ويشد أزر المستضعفين، ويأخذ على يد المتجبرين والظالمين. 2 وثلاثة أشهر وصل فيها جيشه لأبواب دمشق، وتم فتح العراق، وكاد جنده أن يدخلوا المدائن طيشفون عاصمة فارس. أخمد نار الردة في الجزيرة العربية، ووحد القبائل ولم شملها تحت عباءة الإسلام، وأقر مبدأ الشورى في الحكم، وأمر بجمع القرآن العظيم، جهد ينوء به أولو القوة، فكيف برجل قد جاوز 60 من العمر؟ أوليس ذلك بأمر غريب؟ وفي الطبري قالت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما وقد نظرت إلى رجل من العرب مر وهي في هودجها: ما رأيت رجلا أشبه بأبي بكر من هذا. فقلنا لها: صفي أبا بكر. فقالت: رجل أبيض نحيف خفيف العارضين، لا يستمسك إزاره، يسترخي عن حقويه، معروق الوجه، غائر العينين، ناتئ الجبهة، عاري الأشاجع. لقد عاودته الحمى التي جاءته يوم أن نزل بالمدينة بعد الهجرة، ولكنه كان يومها فتي البنية فقاومها، واليوم قد بلي جسمه وأسن. قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان أول ما بدأ مرض أبي بكر أنه اغتسل في يوم بارد، فحم 15 يوما لا يخرج إلى الصلاة، وكان يأمر عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس، وأدرك أنه ملاق ربه، فكان مغتبطا مطمئنا. وقيل له: لو أرسلت إلى الطبيب. فقال: قد رآني. قيل: فما قال لك؟ قال: إني أفعل ما أشاء، أي أنه وكل الأمر لله. وكان ما يشغل باله في فترة مرضه هذا هو ما سيحدث للأمة من بعده إن هو مات ولم يستخلف من يكون كفءا لإدارة شؤون المسلمين. فآثر أن يضيف إلى جملة ما فعل قانونا في كيفية انتقاء الحاكم ليودع الدنيا وهو راض بما فعل، وبدأ حملة مشاورات بعد أن عجم أمره حول من هو الشفيق على الأمة من بعده. فدعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر. فقال: يا خليفة رسول الله، هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل، ولكن فيه غلظة. فقال: ذلك لأنه يراني رقيقا، ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه. ويا أبا محمد، قد رمقته فرأيته إذا غضبت على الرجل في الشيء أراني الرضا عنه، وإذا لنت له أراني الشدة عليه. وسكت هنيهة ثم قال: لا تذكر يا أبا محمد مما قلت لك شيئا؟ قال: نعم. ثم دعا عثمان بن عفان قال: يا أبا عبد الله، أخبرني عن عمر. قال: أنت أخبر به. فقال أبو بكر: علي ذاك يا أبا عبد الله. قال: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأن ليس فينا مثله. قال أبو بكر رحمه الله: رحمك الله يا أبا عبد الله، لا تذكر مما ذكرت لك شيئا. قال: أفعل. فقال له أبو بكر: لو تركته ما عدوتك، وما أدري، لعله تاركه، والخيارة له ألا يلي من أموركم شيئا، ولوددت أني كنت خلوا من أموركم، وأني كنت فيمن مضى من سلفكم. يا أبا عبد الله، لا تذكرن مما قلت لك من أمر عمر، ولا مما دعوتك له شيئا. واستشار مجموعة من الصحابة أيضا من المهاجرين والأنصار، ولما سمع الناس بذلك جاءوه فاستأذنوا. وقال طلحة بن عبيد الله: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، فكيف به إذا خلا بهم؟ لقد كانوا يخشون درة عمر وشدته. ولم يتمالك الخليفة أن غضب وقال للناس: أبالله تخوفونني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم. أقول: اللهم استخلفت على أهلك خير أهلك. ثم قال لطلحة: أبلغ عني ما قلت لك من وراءك. وتفرق الناس. كان اختيار أبي بكر عن رؤية سديدة في عمر، وسرعان ما نادى عثمان بن عفان وأملى عليه ليكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله. ثم ختم الكتاب. وفي الطبري عن حيان الصائغ قال: كان نقش خاتم أبي بكر رحمه الله نعم القادر الله. ثم أرسل إلى عمر فجاءه وحدثه حديثا طويلا أوصاه فيه بتقوى الله، وقال: يا عمر، إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عمر، إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم قلت إني أخاف ألا أكون من هؤلاء، وذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ولم يذكر حسناتهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو ألا أكون من هؤلاء، وذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون العبد راغبا راهبا لا يتمنى على الله غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة. فإذا حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك، وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت وليس بمعجز الله. ولما خرج عمر رفع الصديق يديه وقال اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما أنت له أعلم، واجتهدت رأيا فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني فيهم، فهم عبادك ونواصيهم بيدك، أصلح اللهم واليهم وأصلح رعيته. واشتد المرض على أبي بكر رضي الله عنه، وشعر أنه مفارق هذه الدنيا، فنادى ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما وقال لها يا بني إن أحب الناس إلي بعدي أنت، وإن أعز الناس فقرا علي بعدي أنت، وإني كنت نحلتك أرضي التي تعلمين، وأنا أحب أن ترديها علي فيكون ذلك قسمة بين ولدي على كتاب الله، فإنما هو مال الوارث وهما أخواك وأختاك. هذه هي أخلاق أبي بكر رضي الله عنه، وهو إن كان قد وهب ابنته أم المؤمنين أرضا بالعالية أصلحها وغرسها واستثمرتها، فهو يعيد الآن حق الورثة قبل أن يغادر الدنيا. وتساءلت عائشة رضي الله عنها وهي تعلم أن لها أختا واحدة هي أسماء بنت قتيلة زوج الزبير وأم عبد الله، فأجابها ذو بطن ابنة خارجة فإني أظنها جارية، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تزوج في المدينة من حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصاري وأقام معها بالسنح. وفي الطبري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان منزل أبي بالسنح عند زوجته حبيبة ابنة خارجة بن زيد ابن أبي زهير من بني الحارث بن الخزرج، وكان قد حجر عليه حجرة من سعف، فما زاد على ذلك حتى تحول إلى منزله بالمدينة، فأقام هنالك بالسنح بعدما بويع له 6 أشهر يغدو على رجليه بالمدينة، وربما ركب على فرس له وعليه إزار ورداء ممشق، فيوافي المدينة فيصلي الصلوات بالناس فإذا صلى العشاء رجع إلى أهله بالسنح، فكان إذا حضر صلى بالناس، وإذا لم يحضر صلى بهم عمر بن الخطاب. وفي الطبري أن حبيبة كانت نسأ، أي ظهر عليها الحمل حين توفي أبو بكر، فولدت له بعد وفاته جارية سميت أم كلثوم، كما تحدثت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أباها سألها: في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في 3 أثواب. فقال: اغسلوا ثوبي هذين، وكانا ممشقين، وابتاعوا لي ثوبا آخر. فقالت: يا أبا، إنا موسرون. قال: أي بني، الحي أحق بالجديد من الميت، وإنما هما للمهلة والصديد. وأوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس. ودخل عليه في مرضه الشديد المثنى من العراق، وطلب أن يمده بمن عاد إلى الإسلام من أهل الردة، فأوصى عمر أن يفعل وألا يشغل بوفاته عن أمور المسلمين. واشتدت الحمى عليه، وعائشة رضي الله عنها إلى جانبه، فقالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فنظر غاضبا وقال: ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وثقل وغط في غيبوبة، فقالت: وكل ذي إبل موروث، وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. وصحى من غيبوبته ونظر إلى ابنته، ثم قال: رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان هذا آخر ما تكلم به، ثم أسلم الروح بعد غياب شمس الاثنين 21 من جماد الآخرة 13 للهجرة، الموافق 22 من آب أغسطس 34 و600 ميلادية. وحمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدفن كما أوصى، إلى جوار صاحبه ورفيقه في الغار في بيت عائشة. وصلى عليه عمر بن الخطاب، وجعل رأسه إلى كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألصق اللحد باللحد، واهتزت المدينة بنبأ موت الصديق، وطار الخبر إلى مكة فاضطرب أهلها، وسمع أبوه أبو قحافة فسأل: ما الذي جرى؟ فقيل: توفي ابنك. فلم يزد أن قال: رزء جليل. من قام بالأمر بعده؟ قالوا: عمر. فقال: صاحبه. وسكت والألم يعتصر فؤاده.
قناة المجد الوثائقية، عين على الحياة.
ولادته ونشأته، نبوته ورسالته، زوجاته وأولاده، عباداته وغزواته، أخلاقه وهديه، حياته ووفاته. سيد المرسلين، البرنامج التالي.
أن يعطوه حقه مما ترك أبو بكر، فأبى وقال: بنوه أحق به. ولم يصطبر أكثر من 6 أشهر حتى لحق بابنه الصديق. وفي المدينة أسرع علي بن أبي طالب رضي الله عنه باكيا، فوقف بالباب وقال: رحمك الله يا أبا بكر، كنت والله أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأعظمهم غنى وأحفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدبهم على الإسلام وأحماهم عن أهله وأنسبهم برسول الله خلقا وفضلا وهديا وسمتا، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرا. صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، وسماك الله في كتابه صديقا فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به، يريد محمدا ويريدك. كنت والله للإسلام حصنا وللكافرين ناكبا، ولم تضلل حجتك، ولم تضعف بصيرتك، ولم تجبن نفسك، كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف. كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك، قويا في دينك، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، جليلا في الأرض، كبيرا عند المؤمنين، لم يكن لأحد عندك مطمع ولا هوى، فالضعيف عندك قوي، والقوي عندك ضعيف، حتى تأخذ الحق من القوي وتأخذه للضعيف، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحزن والدمع والأسى يفتت قلبها: نضر الله يا أبت وجهك، وشكر لك صالح سعيك، فقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنها، وللآخرة معزا بإقبالك عليها. ولئن كان أعظم المصائب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقك، وأكبر الأحداث بعده فقدك، إن كتاب الله عز وجل لا يعدنا بالصبر عنك حسن العوض، وأنا متنجزة من الله موعده فيك بالصبر عنك، ومستعينة كثرة الاستغفار لك، فسلم الله عليك. توديع غير قالية لحياتك ولا زارية على القضاء فيه. وأما عمر فقد أرتج المصاب لسانه فأوجز قائلا: يا خليفة رسول الله، لقد كلفت القوم بعدك تعبا ووليتهم نصبا، فهيهات من شق غبارك، فكيف اللحاق بك؟ كان الخطب فادحا والمصاب جللا والرزء عظيما، فأقامت أم المؤمنين عائشة النوح على أبيها، وشاركتها أم فروة أخت الصديق، وزوجتاه أسماء بنت عميس وحبيبة ابنة خارجة، ومن اجتمع إليهن من نسوة المدينة. فلما بلغ ذلك عمر جاء إلى بيت عائشة ونهاهن عن النواح فلم ينتهين، فقال لهشام بن الوليد: ادخل عليهن فأخرج أم فروة ابنة أبي قحافة أخت أبي بكر. وسمعت عائشة قول عمر فقالت لهشام: إني أحرج عليك بيتي. قال عمر: ادخل فقد أذنت لك. ودخل هشام فأخرج أم فروة إلى عمر فعلاها بالدرة فضربها ضربات وهو يقول: تردن أن يعذب أبو بكر ببكائكن؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. رحم الله أبا بكر ورضي عنه وألحقه بالصالحين. لقد صرف جل ماله الذي جمعه على المسلمين ولم يترك دينارا ولا درهما، وأتعب من بعده تعبا شديدا. فقد روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ما ترك أبو بكر دينارا ولا درهما ضرب الله سكته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رحم الله أبا بكر، فقد صرف ماله كله صدقة على الدعوة الإسلامية التي ما زالت جارية حتى اليوم، وترك علما وفقها وحديثا وبلاغة وأدبا ينتفع به إلى يوم القيامة، وخلف أولادا أطهارا ما زال ذكرهم إلى يوم الدين. خلف أسماء ذات النطاقين، تلك المهاجرة الجليلة الحكيمة الرزينة بعقلها وعزة نفسها وقوة إرادتها. لقد كان مولدها سنة 27 قبل الهجرة، وهي أكبر من أختها لأبيها عائشة أم المؤمنين بعشر سنين، وشقيقة عبد الله، ولقبت بذات النطاقين لأنها شقت نطاقها فجعلته واحدا لطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، والآخر لقربته. وأسلمت بمكة وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إيمانها قويا. فقد جاءتها أمها قتيلة بنت عبد العزة ولم تكن مسلمة، فقد طلقها أبو بكر قبل الإسلام. جاءتها بهدايا زبيب وسمن وقرط، فأبت هديتها أو تدخل بيتها، وأرسلت لأختها عائشة أنسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتدخل بيتها وتقبل هديتها. تزوجها الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، ولا يملك في الدنيا غير فرسه، فكانت تعلف الفرس وتكفيه المؤونة وتسقي الماء وتعجن. وكان الزبير شديدا عليها، فأتت أباها وشكت ذلك إليه، فقال: يا بني اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة. وجاءت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ليس في بيتي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي به؟ فقال: ارضخي بما استطعت ولا توكي فيوكى عليك. فكانت امرأة سخية النفس. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 58 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 14 حديثا، وانفرد البخاري بأربعة، وانفرد مسلم بمثلها. وذكر ابن الجوزي في المجتنى: أخرج لأسماء من الأحاديث في الصحيحين 22 حديثا، والمتفق عليه منها 13، وللبخاري 5، ولمسلم 4. لقد كانت أسماء بليغة شاعرة ذات منطق وحكمة وبيان. قالت في زوجها الزبير لما قتله عمرو بن جرموز المجاشعي بوادي السباع الذي يبعد عن البصرة 5 أميال وهو منصرف من واقعة الجمل: غدا بن جرموز بفارس بهمة يوم الهياج وكان غير معرد. يا عمرو، لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد. ثكلتك أمك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد. وكانت رحمها الله ذات جود وكرم، لا تدخر شيئا لغد، فإذا مرضت تعتق كل مملوك، وتقول لأهلها وبناتها: أنفقن وتصدقن ولا تنتظرن الفضل، فإن كن إن انتظرتن الفضل لم تفضلن شيئا، وإن تصدقن لم تجدن فقده. ويكفي أن نذكر موقفها حين دخل عليها ابنها عبد الله وهي عمياء قد جازت 100، فقال لها: يا أماه، ما ترين؟ لقد خذلني الناس وخذلني أهل بيتي. فقالت: عش كريما ومت كريما، والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسنا بعد أن تقدمتني أو تقدمتك، فإن في نفسي منك حرجا حتى أنظر ما يصير إلى أمرك. ثم قالت: اللهم ارحم طول ذاك النحيب والظماء في هواجر المدينة، وبره بأمه. اللهم إني قد سلمت فيه لأمرك ورضيت فيه بقضائك، فأثبني في عبد الله ثواب الشاكرين. وتوفيت أسماء بمكة بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير بليال، وكان استشهاده يوم الثلاثاء 17 ليلة خلت من جماد الأولى 73 هجرية، أيلول سبتمبر سنة 92 ميلادية. ماتت أسماء ولم ينكر لها عقل ولم يسقط لها سن بعد هذا العمر المديد. وأما شقيقها عبد الله بن أبي بكر فقد كان صحابيا عاقلا شجاعا، أسلم منذ البعثة وحمل أخبار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، والطعام والزاد وعم عنه، وشهد المعارك، فكان في فتح مكة وحنين والطائف، وقد أصيب يوم الطائف بسهم عانى منه، وتوفي على أثره في السنة 11 للهجرة، 32 ميلادية. وكان شاعرا بليغا، فقد أورد له ابن حجر في الإصابة أبياتا في زوجه عاتكة. أما عبد الرحمن الأخ الشقيق لعائشة أم المؤمنين فقد كان فارسا شهما، شارك في قتال مسيلمة يوم اليمامة قائدا على جمع من الفرسان، وانطلق مع خالد بن الوليد إلى فتوح الشام، فتولى قيادة جناح الميمنة في معركة أجنادين، ولقب بشيخ قريش وسيدها وابن صديق الأمة، كما شارك أيضا في غزو إفريقية، وكان رامي سهام لا يبارى. ويروي الرواة له شعر غزل رقيق أيام الجاهلية في ليلى بنت الجودي أمير دمشق الغساني، وقد كلف بها أثناء تجارته حين رآها إلى أن كانت فتوح الشام ودمشق، فتزوجها بعد طول زمن. ويقال إنه توفي في وادي الحبشة قريبا من مكة في سنة 53 هجرية الموافقة 73 ميلادية. وأما عائشة أم المؤمنين فهي السيدة الجليلة التي كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم لقلبه، فقد حدث عمرو بن العاص فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. وهي التي روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن أبي وقاص وحمزة بن عمرو الأسلمي وجذامة بنت وهب رضي الله عنه 120,000 حديث، وتعد من الرواة المكثرين. وروى عنها كثير من الصحابة وكثير من أكابر التابعين، منهم سعيد بن المسيب وعبد الله بن عامر وصفية بنت شيبة وعلقمة بن قيس وغيرهم. هي أم المؤمنين وبنت الصديق، فصيحة اللسان، بليغة المقال، إذا خطبت ملكت على الناس مسامعهم، وإذا تكلمت أخذت بمجامع القلوب. قال الأحنف بن قيس: سمعت خطبة أبي بكر وعثمان وعلي والخلفاء هلم جرا إلى يومي هذا، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه في عائشة. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: والله ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح من عائشة. توفيت بالمدينة المنورة في سنة 57 للهجرة. وأما محمد بن أبي بكر وأمه أسماء بنت عميس رضي الله عنهما فقد كان طفلا صغيرا يوم وفاة والده الصديق، لم يتجاوز السنة الثالثة من عمره، إذ ولد في المدينة في حجة الوداع، أي في السنة العاشرة للهجرة الموافقة 32 و600 للميلاد. وعاش مع والدته أسماء لما تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي كنفه، ودعي بعابد قريش، وشهد الوقائع مع علي رضي الله عنه، ودخل مصر وتولى الإمارة فيها بعد موت الأشتر 37 هجرية، إلا أنه قتل بعد أحداث الفتنة ولما يتجاوز 26 من العمر، ودفن خارج الفسطاط تلك هي السيرة العطرة للصديق أبي بكر وأسرته رحمهم الله ورضي عنهم، فقد كانوا منارات إشعاع للأمة عبر تاريخهم الطويل.